يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على حسين وآل حسين، سلام على العارفين الواعين المخلصين من خدام الحسين، سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. الموضوع الذي سأحدثكم عنه في هذه الحلقة وردتني بخصوصه أسئلة كثيرة، ليس في هذه الفترة وإنما فيما تقدم من الوقت، ولقد تحدثت عن هذا الموضوع في سالف الأيام، لكن الأسئلة تكررت وتكررت. رقية بنت الحسين، الأسئلة عنها وعن مزارها الشريف في دمشق، رسالة لفتت نظري من بين تلك الرسائل، وأعتذر لمرسلها عن تأخري في الإجابة لأنني لم أجد فرصة مناسبة كي أضع جوابي في طوايا برامجي التي قدمتها في المدة المتصرمة. بيته قريب من حرمها، يعيش في جوارها. يقول: لكن كلام المعممين حيرني، ما سمعته منهم عبر وسائل الإعلام أو ما سمعته منهم بشكل مباشر حينما أوجه الأسئلة لهم بخصوص السيدة رقية، إنهم ينكرونها أو يشككون في وجودها. كما يقول: فأصبحت في حيرة من أمري، كنت فرحا بمجاورتي إياها، ولكنني بعد الذي سمعته من المعممين أصبحت في حيرة من أمري بخصوص اعتقادي أو علاقتي بهذا المكان. يشير إلى مزارها الشريف. سأجيب على هذه الأسئلة، لكنني أقول لصاحب هذه الرسالة: من الآخر، خائب هذا الذي يأخذ دينه عن العمائم الطوسية، وخصوصا عن العمائم التي تكون قريبة من المرجعية، من المراجع. خائب هذا. قد تستغرب من كلامي، لكن الحقيقة هي هذا: خائب، خائب، خائب هذا الذي يأخذ دينه من أصحاب العمائم الطوسية. أتحدث عن عمائم النجف وكربلاء. خائب، خائب، خائب وفاشل، وفاشل إلى أبعد حدود الفشل. هؤلاء لا يأخذونكم إلا في طريق جهالتهم وفي طريق ضلالتهم وفي طريق منافرتهم لدين العترة الطاهرة. دين مراجع النجف وكربلاء دين منافر لدين العترة الطاهرة بدرجة 100%. الذين يسمعون أحاديثي لأول مرة يستغربون من هذا الكلام، لكنني أقولها لهم: هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. على أي حال، أعود إلى موضوع الحلقة وإلى الأسئلة التي تدور حول وجودي وحقيقة شخصية السيدة رقية، وكذلك ما يرتبط بمزارها الشريف في دمشق، وهو مزار معروف يقع قريبا من المسجد الأموي في وسط دمشق، هناك موضوعات في الحياة، في الحياة الدينية، في الحياة الدنيوية، من الصعوبة أن نثبتها، ومن الصعوبة أيضا أن نقوم بنفيها. لماذا؟ لعدم توفر الأدلة الواضحة والصريحة جدا في إثبات هذا الموضوع أو في نفيه. موضوع السيدة رقية لا نملك بخصوصه أدلة واضحة صريحة قطعية بينة من جهة الإثبات، وكذلك لا نملك ما يمكن أن نستدل به على النفي. فهناك الكثير من المعطيات التي تحول فيما بين الإنسان وبين أن يقوم بنفي الموضوع وإنكاره، أو على الأقل أن يشكك فيه. خلاصة القول، إذن نحن لا نمتلك أدلة واضحة على إثبات هذا الموضوع، ولا نملك كذلك المبررات التي تجعلنا ننكر الموضوع أو أن نشكك فيه. صحيح أن كبار مراجع الشيعة يشككون في وجود السيدة رقية ويشككون في مزارها، قد لا يصرحون بهذا أمام عوام الشيعة لأنهم لا يريدون أن يصطدموا بعوام الشيعة، وربما يجيبون بخصوص هذه المسألة بنحو إيجابي يتماشى مع ما يعتقده عوام الشيعة. فهم في الحقيقة ينكرون وجودها، ينكرون من أن بنتا للحسين يقال لها رقية، ومن أن حادثة وقعت في الشام هي التي تنقل على المنابر أو في بعض كتب المقاتل من أن رقية استيقظت في ليلة من الليالي حينما كانت العائلة الحسينية في الشام تريد أباها، ووصل الخبر إلى يزيد وأمرهم أن يأخذوا إليها الطشت الذي فيه رأس الحسين. الحكاية التي نعرفها عن السيدة رقية صلوات الله عليها، ينكرون هذا المعنى، ينكرون هذا ويشككون في مزارها. أضرب لكم مثالا، أعيان الشيعة هذه الموسوعة الكبيرة في ترجمة رجال الشيعة ونساء الشيعة أيضا البارزات، أعيان الشيعة لمحسن الأمين والذي كان يعيش في سوريا،
عاش فيها ومات فيها، فهو مدفون في دمشق. في الحرم الزينبي. هذا المجلد السابع من أعيان الشيعة، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 34 في العمود الأيسر، باعتبار أن الصفحة تشتمل على عمودين، في العمود الأيسر وتحت هذا العنوان: رقية بنت الحسين عليه السلام. لم يكتب عنها شيئا كثيرا، وإنما هكذا قال: ينسب إليها. هذا التعبير ينسب إليها، يعني أنه لا يعتقد بصحة وجودها وبصحة وجود قبرها. ينسب إليها قبر ومشهد مزور، أي أن الناس يزورونه، بمحلة العمارة من دمشق. الله أعلم بصحته. إلى بقية كلامه من أنه قد جدد المزار الميرزا علي أصغر خان وزير الصدارة في إيران عام 1323، هجري قمري. دقق النظر في كلامه، ينسب إليها قبر ومشهد مزور بمحلة العمارة من دمشق. الله أعلم بصحته. هذا هو حال كبار مراجع الشيعة. محسن الأمين العاملي من كبار علماء الشيعة ومراجعهم، وكان مرجعا للشيعة في بلاد الشام. عامة الشيعة لا يعبؤون بهذا الكلام، يعتقدون بوجود السيدة رقية، ويعتقدون بقدسية مزارها، وهم مستمرون في زيارة قبرها الشريف. بنحو عام، مراجع الشيعة عقائدهم ضعيفة، علاقتهم بالعترة الطاهرة ضعيفة جدا جدا جدا. عوام الشيعة لا يعرفون هذا، بينما المراجع أنفسهم يعرفون أن عقائد عوام الشيعة أفضل من عقائدهم، وهذا الأمر يتحدثون به فيما بينهم في مجالسهم. هذا الكلام يطرح دائما في الأوساط الحوزوية، ولكن من دون مسمع من عوام الشيعة. المراجع الطوسيون يعلمون أن عوام الشيعة يملكون علاقة بالعترة الطاهرة، علاقة وجدانية أقوى وأمتن وأشد من علاقة المراجع الطوسيين من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، لأن علاقة المراجع بالعترة علاقة هزيلة إلى أبعد الحدود. هم يتظاهرون بالعلاقة الوثيقة بالعترة الطاهرة، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، يريدون أن يضحكوا على عوام الشيعة. هذا الكلام الذي أقوله لكم خلاصة تجربة طويلة وخلاصة معرفة معمقة وخلاصة تحقيق طويل في المكتبة الشيعية المرجعية. وهذا المعنى تحدثت عنه كثيرا في برامجي المختلفة السابقة، وأثبتت هذا بالأدلة والحقائق والوثائق، ولا أريد أن أطيل الكلام بخصوصه في هذه الحلقة، إنما سأحدثكم في شيء من جواب بخصوص السيدة رقية وبخصوص مزارها الشريف. لو أن سائلا يسألني هل هناك كتاب عندنا في المكتبة الشيعية من كتب الحديث، من كتب التاريخ، من كتب المقاتل القديمة الأولى وليست المتأخرة، كتب المقاتل هي كتب تاريخ لكنها تتخصص بمقتل الحسين، لأنني أتحدث هنا في أجواء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هل هناك من كتاب من كتب الحديث، من كتب التاريخ، من كتب المقاتل القديمة الأولى، هل هناك كتاب تحدث عن السيدة رقية ومن أن بنتا للحسين يقال لها رقية كانت صغيرة السن وجرى ما جرى عليها في الشام؟ ما نعرفه مما يذكر في المجالس الحسينية بخصوصها؟ الجواب: لا يوجد عندنا كتاب يحمل هذه المعلومات بنحو واضح وصريح وكامل، لا في كتب الحديث ولا في كتب التاريخ ولا في كتب المقاتل الأولى، المقاتل القديمة. من هنا قلت لكم في بداية حديثي في هذه الحلقة من أن موضوعات في الحياة لا نستطيع إثباتها بالأدلة الواضحة الصريحة ولا نستطيع نفيها. إذن ماذا نصنع؟ الطريق إلى الأجوبة في مثل هذه المسائل البحث في عالم القرائن علينا أن نبحث عن القرائن وفي القرائن، عن القرائن المرتبطة بالموضوع قطعا. والقرائن جمع لقرينة، والقرينة يراد منها معطى علميا، معطى كاشفا، معطى وثائقيا، لا نستطيع أن نجعله دليلا كاملا. كي نثبت به وفي الوقت نفسه تجعلنا القرينة لا نملك مبررا لنفي الموضوع. إذا ما تعاضدت القرائن وتجمعت فإنها ستشكل دليلا، وقد يكون دليلا قويا جدا جدا جدا. من هنا فإنني سأكون مضطرا إلى أن أجعل كلامي في جوابي على الأسئلة التي أشرت إليها، أن أجعل كلامي في دائرة القرائن، وأبدأ من هنا من هذه النقطة. لا نملك صورة واضحة عن عدد أولادي وبناتي سيد الشهداء. الكتب التي تناولت هذا الموضوع اختلفت فيه، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكنني إذا ما ألقيت نظرة على عموم الكتب التي تحدثت عن أولادي وبنات سيد الشهداء، هناك كلام عن بنت صغيرة وربما أكثر، وتعددت الأسماء التي ذكرت في تلك الكتب وهي تصرح بأن الاسم الفلاني يرتبط ببنت صغيرة للحسين صلوات الله عليه. هناك مجموعة أسماء: فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، أم كلثوم، زينب، الزبيدة، رقية. هذه الأسماء وردت في هذه الكتب التي بين يدي وفي غيرها، فأنا لا أستطيع أن آتيكم بكل كتب المكتبة، إنما أنتقي وأختار أهمها. هذه الكتب التي على الطاولة أمامي وغيرها، منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الفارسية، تعددت فيها الأسماء التي تتعلق ترتبط ببنت صغيرة للحسين وربما أكثر. كما قلت لكم، فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، ويبدو أن فاطمة الصغيرة هي فاطمة الصغرى، أم كلثوم، وقد يكون هذا العنوان كنية لفاطمة نفسها. في آدابنا الشرعية يستحب أن يسمى المولود أكان ذكرا أم أنثى على حد سواء، أن يسمى وأن يكنى وأن يلقب. الاسم هو الاسم، أما اللقب فهو الوصف. اللقب في لغة العربي الوصف الذي يشير إلى حسن أو قبح. قطعا هنا الكلام عن ألقاب تشتمل على معنى جميل، لأننا أمرنا أن نختار أحسن الأسماء لأولادنا. يستحب إذن أن يسمى المولود ويلقب ويكنى. شائع بين الناس يقولون مثلا فلان الطائي، يقولون هذا لقبه، هذا نسبه، هذا نسبه. حينما نقول مثلا رضي الدين علي بن موسى الحسني الداوودي ابن طاووس، رضي الدين هذا لقب، علي هذا اسمه. حينما نقول ابن طاووس هذه كنيته، الحسني الداوودي هذا نسبه. الكنية ما ابتدأ بأب أو أم أو أخ أو أخت، مثلما هو معروف في الأوساط الشيعية يقولون عن العباسي قمر الهاشميين أخو زينب أخو زينب، هذه كنية. أبو الفضل كنية، أخو زينب كنية. ما ابتدأ بأب وأم أو أخ وأخت أو ابن وبنت يقال له الكنية. كما ضربت لكم مثالا قبل قليل، رضي الدين علي بن موسى ابن جعفر الحسني الداوودي الحلي المعروف بابن طاووس. رضي الدين لقب، علي اسم، الداوودي الحسني الحلي نسب، ابن طاووس حينما يكون هذا العنوان مشخصا ومشخصا لصاحبه فهذه هي الكنية. فربما أم كلثوم قد تكون كنية لفاطمة. إذن فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، أم كلثوم، زينب، زبيدة رقية، كان معروفا عند العرب. العوائل الكريمة، العوائل الشريفة، أشراف القوم تكون لهم أسماء متعددة، وهذا كان واضحا في سيرة أهل البيت. أمير المؤمنين مثلا، على سبيل المثال، أمير المؤمنين سمي حين ولادته، سمته أمه بحيدرة، فاطمة بنت أسد سمت وليدها حيدرة. أبو طالب سماه زيدا، إمامنا السجاد حينما سمى ولده زيدا سماه باسم أمير المؤمنين. زيد هو اسم أمير المؤمنين. أبو طالب سماه زيدا. محمد صلى الله عليه وآله سماه عليا. ومحمد حين سماه عليا لأنه يعلم من أن الله اشتق اسم علي من اسمه العلي، وهذا واضح في رواياتنا وأحاديثنا. والقضية لا تقف عند هذا الحد، أنا لا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل. في بعض الأحيان الاسم الأصل يضيع ينسى. عبد المطلب جد نبينا له 10 أسماء لكنه يعرف بعبد المطلب. أتعلمون أن عبد المطلب ما هو بالاسم الأصل له صلوات الله عليه؟ اسمه الأصل شيبة الحمد، هذا هو اسمه. كثيرون يتوقعون أن شيبة الحمد لقب لعبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، أما عبد المطلب هذا فهو اسم طارئ وعرضي ولم يكن مقصودا. هاشم ليس له من الولد إلا عبد المطلب، تزوج وسافر إلى فلسطين، فحينما سافر إلى فلسطين ترك زوجته عند أهلها، كانت من أهل المدينة وكانت حاملا بعبد المطلب. توفي هاشم في سفره إلى فلسطين ودفن في فلسطين، ولا زال قبره موجودا في فلسطين. أهل هاشم في مكة ما كانوا يعلمون أن زوجته كانت حاملة، لأن هاشم في بداية زواجه سافر إلى فلسطين وأخذ زوجته إلى أهلها، ولم تكن علامات الحمل واضحة عليها. فأنجبت عبد المطلب، حينما أنجبته كان هناك شعر أبيض في مقدم رأسه حينما ولد. العرب تتيمن بهذا، تتفاءل به. أخواله سموه بشيبة الحمد وعرف هكذا. فحينما كان صغيرا بقي عند أخواله إلى السنة 10، وما كان أعمامه في مكة يعلمون بوجوده في المدينة، ما كان عندهم من خبر. أخواله أخفوا هذا، يخافون أن أعمامه يأتون للمطالبة به. لكن عبد المطلب ما أراد أن يبقى عند أخواله، يريد أن يذهب إلى أعمامه. المطلب كان أخا لهاشم. عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد أرسل خبرا إلى عمه المطلب من دون أن تعلم أمه ومن دون أن يعلم أخواله. أرسل خبرا إلى مكة، إلى قريش، إلى المطلب من أنني موجود في المدينة. فجاء المطلب متخفيا وأخذه من دون أن يستأذن من أخواله، لأنه كان يعلم أن أخواله سيرفضون، إلا أن عبد المطلب كان يريد أن يذهب مع عمه، فأخذه المطلب معه وأردفه على ناقته وراءه. فلما دخل إلى مكة مسرعا المطلب، سألوه: من هو هذا الغلام الذي معك على الناقة؟ قال: هذا عبدي. ما كان يريد للأمر أن ينتشر من أنه ابن هاشم، قال: هذا عبدي. فعرفه الناس بعبد المطلب حينما كانوا يشاهدونه يقولون: هذا عبد المطلب، اسم طارئ عرضي، اسمه الأصل شيبة الحمد. وكثير من مثل هذه الوقائع. إمامنا الصادق كنيته الأصل أبو موسى، ولكننا لن نجد هذه الكنية في كل الأحاديث التي رويت عن إمامنا الصادق يكنى بأبي عبد الله. عبد الله ولده الأكبر، ولكن المعصوم كنيته الحقيقية بولده المعصوم. فإمامنا الصادق كنيته الحقيقية أبو موسى، المعصوم من بعده موسى، ولكن لأسباب لظروف لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، كنيته المعروفة عندنا أبو عبد الله، إنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أمر الأسماء هذا في أجواء أهل البيت، قطعا هناك مقاصد أمنية في بعض الأحيان، وهناك أمر يرتبط بالسنن والآداب والأحكام، وهناك فما هو بمستغرب أن نجد العديد من الأسماء لشخصية واحدة؟ أنا لا أقطع بهذا، ولكنني قلت لكم إنني سأضع القرائن بين أيديكم، وهذه قرينة من القرائن. الكتب تحدثت عن بنت أو أكثر، عن بنت صغيرة للحسين، وهذه هي الأسماء التي ذكرت في الكتب. فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، أم كلثوم، زينب، زبيدة، رقية. إذن هناك رقية، هذا هو الذي أريد أن أصل إليه. إذن هناك رقية في مجموعة الأسماء التي تحدثت الكتب عنها، ومن أنها تشير إلى بنت صغيرة، هناك رقية. ويبدو أن رقية هي فاطمة الصغرى، هي فاطمة الصغيرة. قد يحدث خلط بين فاطمة الوسطى، والتي عبر عنها بالصغرى في كتب المقاتل، التي كانت خطيبة من جملة المتحدثين ومن جملة خطيبات الثورة الحسينية. فاطمة الكبرى بقيت في المدينة، سيد الشهداء هو الذي أبقاها في المدينة،
وأودع عندها مواريث النبوة ودلائل الإمامة. حينما رجع الإمام السجاد إلى المدينة هي التي سلمته خزانة المواريث والدلائل، مجموعة الوثائق، لا أريد أن أدخل في هذا المطلب. فاطمة الكبرى كانت في المدينة، التي كانت تخطب هي الوسطى. هذا يقودنا إلى شيء، يقودنا إلى شيء. سيد الشهداء سمى أولاده جميعا عليا، وسمى بناته فاطمة، ولكن هناك الكبرى، هناك الوسطى، هناك الصغرى، وهناك الكنى والألقاب، فتتعدد الأسماء. الكافي الجزء السادس من طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 20، الحديث السابع، من الباب العاشر، باب الأسماء والكنى، بسنده، بسند الكليني، عن البرقي، عن عبد الرحمن ابن محمد، العزرمي قال استعمل معاوية ابن أبي سفيان، استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة، وأمره أن يفرض لشباب قريش، أن يحدد مقدار مال لهم من بيت المال، هذا هو المراد، وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض له، جعل لهم أعطيات من بيت المال. فقال علي بن الحسين إمامنا السجاد، فأتيته فقال ما اسمك؟ هذا الكلام زمان معاوية. فقال علي بن الحسين، فأتيته مثلما ذهب شباب قريش، فقال ما اسمك؟ فقلت علي بن الحسين، فقال ما اسم أخيك؟ يبدو أنه قد جاءه أخ للإمام السجاد، فقال ما اسم أخيك؟ فقلت علي. قال علي، وعلي حساسية من هذا الاسم. قال علي وعلي، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه علي. ثم فرض لي، أعطاني الأعطية، فرجعت إلى أبي فأخبرته بالذي دار فيما بيني وبين مروان، فقال سيد الشهداء ويلي على ابن الزرقاء، أمه أم مروان هو يا حبابة، هذه ما عندي وقت حتى أحدثكم عنها، حبابة كلش حبابة هذه. فقال ويلي على ابن الزرقاء، دباغة الأدم، الأدم الجلود، لو ولد لي 100 لأحببت ألا أسمي أحدا منهم إلا علي. ولذا نحن ماذا نكني؟ نكني الحسين أبو علي، أبو علي. ويلي على ابن الزرقاء، دباغة الأدم، لو ولد لي 100
لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا. ويبدو أن الأمر يجري مع فاطمة، فأولاده كلهم علي، حتى الرضيع، الرضيع علي. عبد الله هذا لقبه. أولاد الحسين كلهم عليون، فهذا أبو العليين. لو ولد لي 100 لأحببت ألا أسمي أحدا منهم إلا علي. وبناته كذلك. هذا حسين أبو العليين وأبو الفواطم. ماذا نقرأ أيضا في الجزء 45 من بحار الأنوار للمجلس؟ وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 115. الرواية طويلة التي أوردها المجلسي، أذهب إلى موطن الحاجة منها. فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها، رأس الحسين، فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها. هذا الكلام ينقل عن مسلم الجصاص الذي نقل الحادثة. فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها حينما دخلوا بالسبايا إلى الكوفة. فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها، رأس الحسين، فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها. وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول: يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب. فاطم الصغيرة، إذا ننظر إلى بقية المعطيات بخصوص السيدة رقية، فإن الكلام هنا ينسجم مع شخصيتها، مع مواصفاتها. يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب. قلت لكم من أنني تتبعت الكتب فجمعت الأسماء: فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، ذكرت في هذه الأبيات. ولذا قلت لكم بسبب الشعر العقيلة جعلت الصغرى الصغيرة، فالشعر ليس كالنثر، لا يستقيم الشعر لو قالت فاطم الصغرى، إنما يستقيم حينما تقول فاطم الصغيرة، فهي الصغرى. وهذا الوصف يأتي منسجما مع سائر المعطيات الأخرى التي سيأتي ذكرها تباعا. هذه قرينة، قرينة. كل هذا الكلام يشكل قرينة، يشكل معطى من المعطيات التي لا نستطيع أن نبني عليها بناء كاملا، لكننا نضعها كي تكون جزءا من بناء كامل. وفي الوقت نفسه حينما تكون المعطيات بهذا المستوى لا نستطيع أن نذهب إلى جهة الإنكار أو إلى جهة التشكيك. نذهب إلى فاصل.
سندها بعيونه للخيم بعيونه دمعة تشرح إحساس مشاعر الأكبر يشوفونه
سيف ابن عميرة شخصية شيعية متألقة من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم صلوات الله عليهما، من الأدباء والشعراء، من رواة الحديث. سيف ابن عميرة اسم لامع بين رواة حديث أهل البيت، له قصيدة طويلة بحسب ما ذكرها فخر الدين الطريحي من علماء الشيعة المتوفى سنة 1085 للهجرة في كتابه المنتخب، والذي قد يعرف بالفخر أيضا نسبة إلى مؤلفه فخر الدين الطريحي. المتوفى سنة 1085 للهجرة. هذا هو منتخب الطريحي، وهذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي قم المقدسة، صفحة 433، قصيدة سيف ابن عميرة. في العنوان هكذا كتب: القصيدة لسيف ابن عمير. خطأ في الطباعة، إنه سيف ابن عميرة، وهو قد ذكر اسمه في آخر القصيدة. 106 بيت عدد أبيات القصيدة لراوية الحديث المتألق سيف ابن عميرة رضوان الله تعالى عليه. هذه قصيدة حسينية، يقول في أولها: جل المصاب بمن أصبنا فاعذري، يا هذه وعن الملامة فاقصري. جل المصاب بمن أصبنا فاعذري، يا هذه وعن الملامة فاقصري. أفما علمت بأن ما قد نالنا رزق عظيم مثله لم يذكر. إنها الرزية العظمى، إنه الحسين وآل الحسين. القصيدة طويلة إلى أن يقول بحسب الطبعة صفحة 435: لم أنس زينب وهي حسرى حائر في نسوة متبرجات حسري، تمشي إلى نحو الحسين وتشتكي ما نالها من ظلم ذاك المعشر. الأبيات التي تأتي بعد هذين البيتين يتحدث في شعره سيف عن لسان العقيلة زينب: لم أنس زينب وهي حسرى حائر في نسوة متبرجات حسري، تمشي إلى نحو الحسين وتشتكي ما نالها من ظلم ذاك المعشر، إلى أن تقول الأبيات: سيف ابن عميرة يتحدث بلسان العقيلة زينب مع الحسين صلوات الله عليه. وسكينة، إنها بنت الحسين، وسكينة عنها السكينة فارقت، وسكينة عنها السكينة فارقت لما ابتديت. على لسان العقيلة يخاطب الحسين: لما ابتديت بفرقة وتغير. وسكينة عنها السكينة فارقت لما ابتديت بفرقة وتغير. ورقية، ورقية رق الحسود لضعفها، وغدا وغدا ليعذرها الذي لم يعذر. ولأم كلثوم يجد جديدها، ولأم كلثوم يجد جديدها لثم عقيب دموعها لم يكرر. لم أنسها، لم أنس أم كلثوم، لم أنسها. وسكينة ورقية يبكينه بتحسر وتزفر يدعون أمهم البتولة فاطما دعوى الحزين الواله المتحير: يا أمنا هذا الحسين مجدلا ملقا عفيرا مثل بدر مزهر، إلى آخر أبياته التي يقول في ختامها مثلما كان الشعراء في تلك الأزمنة يختمون القصائد بأسمائهم: وعبيدكم، يخاطب أئمته، وعبيدكم سيف فتى ابن عميرة، فأبوه عميرة وهذا هو المعروف في كتب الحديث، وعبيدكم سيف فتى ابن عميرة عبد لعبدي عبيد حيدر قنبري، وعليكم صلى المهيمن ما سرى أو سار ركب في دجا أو مقمري. وبهذا تنتهي قصيدته التي تجاوزت 100 بيت. إنها قصيدة لراوية الحديث سيف ابن عميرة من أصحاب إمامنا الصادق ومن أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله عليهما في زمن قريب من واقعة عاشوراء، وكان من رواة الحديث، معلوماته صحيحة من أصحاب الصادق والكاظم، وها هو ينظم الشعر واضحا وصريحا في أن رقية شخصية موجودة. قالوا من أن رقية قد تكون رقية بنت أمير المؤمنين والتي هي زوجة مسلم بن عقيل. نحن لا نملك دليلا على أن زوجة مسلم بن عقيل كانت في خيام الحسين، هذا أمر محتمل لأن آل عقيل كانوا بأجمعهم في ركاب الحسين. أولاد مسلم ابن عقيل كانوا في ركاب الحسين، ليس مستبعدا أن تكون أمهم رقية وهي من أخوات سيد الشهداء. فمسلم ابن عقيل تزوج بنت عمه رقية بنت أمير المؤمنين، لكن الشعر لا يوحي بأن الحديث عن أخوات سيد الشهداء وإنما عن بناته. وسكينة عنها السكينة فارقت لما ابتديت بفرقة وتغير، ورقية رق الحسود لضعفها. الكلام يشابه الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل من شعر العقيلة زينب عن فاطمة الصغيرة: ورقية رق الحسود لضعفها، وغدا ليعذرها الذي لم يعذري. لم أنسى أم كلثوم وسكينة ورقية يبكينه بتحسر وتزفر. لحن الكلام، منطق الشعر يخبرنا أن سيف ابن عميرة يتحدث عن بنات الحسين، وأم كلثوم التي ذكرت إما هي بنت العقيلة زينب، وإما هي من بنات الحسين، فقد ذكرت لكم مجموعة الأسماء قبل قليل: فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، أم كلثوم، زينب، زبيدة، رقية. هذه الأسماء التي تداولتها الكتب. فإما أن أم كلثوم هي فاطمة الوسطى وهذه كنيتها، فبنات الحسين فواطم مثلما أولاد الحسين عليون. هذه وثيقة مهمة جدا، هذه القصيدة لسيف ابن عميرة من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم صلوات الله عليهما، وثيقة مهمة جدا لإثبات وجود السيدة رقية. إذا جمعنا بين القرينة المتقدمة وما جاء في شعر العقيلة زينب والذي يأتي منسجما في المضمون واللحن مع هذا الذي قرأته عليكم من قصيدة سيف بن عميرة، فإن الموضوع يتأكد. وهكذا شيئا فشيئا نجمع القرائن كي نصل إلى الحقيقة الواضحة. ومن سيف بن عميرة إلى كتاب مهم: لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، كتاب معروف لنسابة معروف لابن فندق البيهقي المتوفى سنة 565 للهجرة. لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، إنه لابن فندق البيهقي النسابة المعروف المتوفى سنة 565 للهجرة. في جزئه الأول يذكر ابن فندق أسماء بنات الحسين: فاطمة أمها أم إسحاق بنت طلحة، سكينة أمها الرباب بنت امرئ القيس ابن عدي، زينب ماتت صغيرة أمها شهربان بنت يزد جرد، أم كلثوم ماتت صغيرة أمها شهربان بنت يزد جرد. هذه معلومات ليست بالضرورة أن تكون دقيقة، نحن نجمع المعطيات من هنا ومن هناك. في صفحة 355 من الجزء الأول من كتاب ابن فندق البيهقي قال: ولم يبق من أولاده، من أولاد الحسين، إلا زين العابدين وفاطمة وسكينة ورقية. إذن هناك رقية هي فاطمة الصغيرة التي تحدثت عنها العقيلة، وهي التي تحدث عنها سيف ابن عميرة في قصيدته. وها هو هذا النسابة المعروف يتحدث عن بنات الحسين، فهو في موطن ذكر فاطمة وسكينة وزينب وأم كلثوم، وفي موطن آخر تحدث عن الباقين من ذرية الحسين، ويبدو أنه يتحدث عن الباقين بعد مقتله في عاشوراء بعد الواقعة، ولم يبق من أولاده من أولاد الحسين إلا زين العابدين وفاطمة وسكينة ورقية. فرقية موجودة، شخصية موجودة، هذه القرائن وهذه الشواهد وهذه الحقائق تخبرنا. ابن طاووس رضي الدين علي بن موسى بن جعفر المتوفى سنة 664 للهجرة، أنا بدأت معكم بحسب التسلسل التاريخي، بدأت من كلام العقيلة زينب، وكان ذلك في السنة 61 للهجرة، وانتقلت إلى سيف بن عميرة، لا أعرف سنة وفاته بالضبط، لكنه كان من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم، هناك من يقول من أنه أدرك إمامنا الرضا، وهناك من يقول غير ذلك، لكن قطعا كان معاصرا لإمامنا الصادق وإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما. ومن سيف بن عميرة انتقلت بكم إلى النسابة البيهقي، إلى ابن فندق المتوفى سنة 565 للهجرة، ومنه إلى ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة. هذا كتابه اللهوف في قتلى الطفوف، وقد يقال له الملهوف على قتلى الطفوف، لكن العنوان الأشهر اللهوف في قتلى الطفوف. هاتان نسختان، قد تسألون لماذا جئت بنسختين؟ لاختلاف بين النسختين، فهذه النسخة التي عنوانها اللهوف في قتلى الطفوف، هذه طبعة المطبعة الحيدرية في النجف 1950 ميلادي، طبعة قديمة، في الصفحة 36، سيد الشهداء يهدئ عائلته ثم قال: يا أختاه، يا أم كلثوم، وأنت يا زينة، وأنت يا فاطمة، وأنت يا رباب، انظرنا إذا أنا قتلت، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه، يوجه الخطابة إلى أم كلثوم، إلى زينب، إلى فاطمة، إلى الرباب، الرباب زوجته، وهذا أمر معروف. ولكن في نسخة أخرى والتي طبعت الملهوف على قتل الطفوف، وهذه الطبعة هي طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر طهران إيران. صفحة 141 وهي نسخة محققة، وهذه النسخة أدق وأوثق. ماذا جاء فيها؟ ثم قال: يا أختاه، يا أم كلثوم، وأنت يا زينب، وأنت يا رقية، وأنت يا فاطمة، وأنت يا رباب، انظرنا إذا أنا قتلت، إلى آخر كلامه. فبحسب هذه النسخة فإن رقية قد جاءت على لسان المعصوم: يا أختاه، يا أم كلثوم، وأنت يا زينب، وأنت يا رقية، وأنت يا فاطمة، وأنت يا رباب، إلى آخر كلام سيد الشهداء. أيضا يطرح هذا الاحتمال من أنها رقية بنت أمير المؤمنين التي هي زوجة مسلم بن عقيل. هذا الاحتمال وارد، لكننا إذا أخذنا كل القرائن فإن احتمال أن تكون رقية هنا رقية بنت أمير المؤمنين سيكون الاحتمال ضعيفا إذا ما جمعنا كل القرائن وإذا ما جمعنا كل المعطيات. خلاصة القول، خلاصة القول: عندنا معطيات تتحدث عن وجود شخصية يقال لها رقية، ومن خلال المعطيات فإنها من بنات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. ومن ابن طاووس المتوفى سنة 664 إلى الأربلي علي بن عيسى الأربلي المتوفى سنة 692 للهجرة، وهذا كتابه المعروف كشف الغمة في معرفة الأئمة. هذه الطبعة طبعة مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، علي ابن عيسى الأربلي المتوفى سنة 692، وهذا هو الجزء الثاني من كشف الغمة صفحة 490، العنوان التاسع بحسب التسلسل في أولاده عليه وعليهم السلام، في أولاده في أولاد الحسين. قال كمال الدين، هذا كمال الدين ابن طلحة من علماء السنة، له كتاب معروف مطالب السؤول، والأربلي ينقل كثيرا عن كتب السنة في كتابه كشف الغمة. قال كمال الدين، هذا كمال الدين صاحب كتاب مطالب السؤول، كان له، كان للحسين من الأولاد ذكور وإناث 10، ستة ذكور وأربع إناث، لكنه حينما عدد أسماء الإناث قال: وأما البنات فزينب وسكينة وفاطمة، هذا قول مشهور، فلم يذكر الرابعة. قد يقول قائل من أن الأربلي لم يشر إلى رقية، إذا اعتمدنا قرينة أن بنات الحسين فواطم والأسماء الأخرى تكون أسماء مكررة، قد تكون ألقابا أو أسماء مكررة، فربما فاطمة هي رقية، وربما هذه احتمالات، وربما الرابعة التي لم تذكر هي رقية. ما الذي نستفيده من كلام علي بن عيسى الأربلي؟ الذي نستفيده من أن المعلومات الكاملة عن بنات الحسين ليست متوفرة لدينا. هذه قرينة مهمة، هذه القرينة نستعين بها في بحثنا، لأننا إذا كنا عالمين بنحو قطعي بعدد بنات الحسين وبأسمائهن، فحينئذ لا نستطيع أن نبحث في القرائن والمعطيات المختلفة، لأن الكلام سيتوقف عند هذه المعلومة، عند المعلومة القطعية. لكن حينما نجد عدم الوضوح في هذه الكتب التي تتخصص بهذا الموضوع، هذا يعني أن فسحة، أن مجالا لدينا للبحث وللتنقيب عن القرائن والمعطيات التي نستفيد منها في هذا الموضوع. كان له من الأولاد ذكور وإناث 10، 6 ذكور وأربع إناث، إلى أن يقول وأما البنات فزينب وسكينة وفاطمة، هذا قول مشهور. إذن أين الرابعة؟ هذا يشعرنا بوجود البنت الرابعة، والتي قد يغفل عنها لصغر سنها. من كشف الغمة الأربلي، متوفى سنة 692، هناك عالم من علماء الشيعة هو عماد الدين الطبري، متوفى سنة 700، في هذه السنة توفي عماد الدين الطبري، لكنه ألف كتابا يرتبط بالموضوع في جهة من جهاته سنة 675 للهجرة، قبل وفاة الأربلي. الأربلي توفي سنة 692، عماد الدين الطبري ألف كتابا سنة 675 للهجرة، هو توفي في نهاية القرن السابع في سنة 700. كتابه باللغة الفارسية وترجم إلى العربية أيضا، وهذه النسخة الفارسية، كامل بهائي، والذي قد يعبر عنه بالكامل البهائي. كامل بهائي هو كتاب باللغة الفارسية لعماد الدين الطبري. هذا الكتاب تحدث عن طفلة صغيرة للحسين عمرها 4 سنوات، لكنه لم يذكر اسمها، وقال من أنها توفيت في الشام حينما كانت العائلة في بيت يزيد، في دار يزيد، وفي ليلة من الليالي استيقظت وكانت تريد أباها، فعلى الصراخ والضجيج بين العائلة الحسينية، ووصل الخبر إلى يزيد، فأمر يزيد بأن يحمل إليها الطشت الذي فيه رأس الحسين، فجاءوا بالطشت ووضعوه إلى جانبها، فلما سألت عن الذي في الطشت قالوا إن رأس أباك في الطشت، فخافت هذه الطفلة وارتعبت وارتفع صوتها وصراخها وتألمت، وفي غضون أيام توفيت. هذا هو الذي جاء مذكورا في الكامل البهائي لعماد الدين الطبري. هذه هي الحكاية من دون تشخيص اسم. من بعد الكامل البهائي هذا الكتاب روضة الشهداء للملا حسين الكاشفي وهو باللغة الفارسية أيضا. وهذه الطبعة طبعة انتشارات إسلامية، طهران إيران، صفحة 389 وما بعدها. الحكاية التي نقلها عماد الدين الطبري موجودة مع اختلاف في بعض التفاصيل. أيضا الواقعة حدثت في الشام في دار يزيد، وأمر يزيد بأن يحمل الطشت الذي فيه رأس الحسين، فجاءوا بالطشت ووضعوه عند هذه الطفلة الحزينة الباكية، رفعت المنديل الذي كان يغطي الطشت، نظرت إلى رأس أبيها، فماذا فعلت؟ مسحت وجهها برأس أبيها، وبعد ذلك وضعت شفتيها على شفتي وفارقت روحها الحياة، فارقت روحها الدنيا. هناك فارق من أن رقية قد فارقت الحياة في اللحظة التي رأت رأس أبيها. بحسب روضة الشهداء لملا حسين الكاشفي المتوفى سنة 910 للهجرة، بينما الحكاية في الكامل البهائي لعماد الدين الطبري توفيت بعد أن جاءوها بالطشت بعدة أيام. قلت لكم هذه معطيات لا نستطيع أن نتمسك بمعطى من المعطيات إلى حد كامل، هذه معطيات، هكذا تحركت المعلومات عبر التاريخ وعبر الكتب. ومن الكامل البهائي لعماد الدين الطبري وروضة الشهداء للملا حسين الكاشفي المتوفى سنة 910 إلى المنتخب للطريحي المتوفى سنة 1085 للهجرة، والذي قرأت قبل قليل عليكم قصيدة سيف بن عميرة من الكتاب نفسه بحسب الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 136 من الجزء الأول، فهذا الكتاب يشتمل على جزئين، صفحة 136 من الجزء الأول يورد حكاية طفلة الحسين التي قضت في الشام لكنه لم يذكر اسمها. إذن الكامل البهائي لم يذكر اسمها، لكنه قال إن عمرها 4 سنوات. روضة الشهداء أيضا هذا الكتاب لم يذكر اسمها، لكنه ذكر بأن عمرها 4 سنوات. الطريحي هنا ذكر الواقعة من دون أن يذكر اسمها، اسم الطفلة، لكنه قال بأن عمرها 3 سنوات، وذكر تفصيلا للواقعة. الوقت يجري سريعا وأنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء. ذكر تفصيلا للواقعة التفصيل الذي ذكره الطريحي ليس موجودا لا في روضة الشهداء باللغة الفارسية ولا في الكامل البهائي باللغة الفارسية أيضا، ولكن من دون اسم. هناك كتب أخرى ذكرت بأن الواقعة هذه حدثت لطفلة رقية، لكننا لا نعرف من أين جاءوا بهذه المعلومة إلا إذا كان جمعا بين هذه القرائن. من المقاتل أيضا نفس المهموم للمحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان، هذه الطبعة طبعة المكتبة الحيدرية. صفحة 415 نقل المحدث القمي عن الكامل البهائي لعماد الدين الطبري، ونقل أيضا من مصادر أخرى صفحة 415 صفحة 416، والأمر هو في معالي السبطين. المحدث القمي توفي سنة 1359 للهجرة. المازندراني محمد مهدي المازندراني، وكان من خطباء كربلاء المعروفين، توفي سنة 1384 للهجرة. معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين، هذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين، في الجزء الثاني صفحة 160 تحت هذا العنوان المجلس 14 بكاء يتيمة الحسين في فراق أبيها، ونقل عن نفس المهموم، ونقل كذلك عن منتخب الطريحي وعن المصادر الأخرى، وأثبت الواقعة في هذا الكتاب. يمكنني أن أقول من أن خطباء المنبر حينما يتحدثون عن واقعة السيدة رقية يأخذون من هذا الكتاب، من معالي السبطين لمهدي المازندراني، محمد مهدي الحائري المازندراني. هناك كتب أخرى لكنها دون هذه الكتب في المنزلة العلمية والمنزلة التاريخية. تقريبا هذه أهم الكتب، لا أقول على حد الاستقصاء، ولكن هذه أهم الكتب في المكتبة الشيعية التي تحدثت عن السيدة رقية، بغض النظر كان الحديث بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ومثل ما قلت لكم في بداية الحلقة من أننا
لا نملك أدلة واضحة على الإثبات، ولا نملك كذلك مبررات واضحة على أن نتجه باتجاه النفي، باتجاه الإنكار، باتجاه التشكيك. أعتقد أن المعطيات التي ذكرتها في أول الحلقة كانت قوية وواضحة جدا، خصوصا ما يرتبط بقصيدة سيف بن عميرة والمطالب الأخرى التي أشرت إليها. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجى والدليل العالم والوسي المبلغ والمظلوم المهتزى فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليه أفضل الجزاء بما صبر وحتسبت فنعم عقبى لعن الله من قتلك لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتاب وانا لكم تاب ونصرتي لكم مؤدب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
عرضت بين أيديكم مجموعة من المعطيات من خلال جولة سريعة في الكتب التي تناولت هذا الموضوع من حيثية قريبة من حيثية بعيدة بنحو مباشر بنحو غير مباشر. مجموعة القرائن والمعطيات التي عرضتها بين أيديكم من بداية الحلقة
إلى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول بأنها تجعلنا نقطع بالموضوع بشكل كامل، لكنها بنحو أكيد تحول فيما بيننا وبين أن ننكر وجود شخصية السيدة رقية، أو أن ننكر أهمية مزارها الشريف. المعطيات لا تقف عند ما ذكرت من المطالب بين أيديكم، هناك معطيات أخرى نجمعها مع المعطيات المتقدمة. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. إذن تم الكلام في معطيات الكتب. هناك معطيات أخرى، هناك معطى الواقع، مزار السيدة رقية أمر متحقق على أرض الواقع. وما هو بشيء عرف في هذه الأيام، هذا المزار مزار قديم. الشاميون يعرفون هذه الحقيقة، والأمر الغريب الذي يلفت النظر أن هذا المزار في المنطقة التي يقطنها الأمويون في الماضي وحتى في الحاضر. المساحات المحيطة بالمسجد الأموي في دمشق، الأحياء، المحلات السكنية، في الأعم الأغلب هؤلاء من أحفاد الأمويين، وهذا أمر معروف. ما هو بسر أذيعه الآن؟ منذ زمان حكم الأمويين هذه المناطق هي مناطق سكناهم، أحفادهم لا زالوا موجودين في هذه المناطق. فيما بين الأمويين نشأ هذا المزار. لو لم يكن حقيقة، هل يسمح الأمويون بوجوده؟ ماذا يقول المنطق؟ هل كانت هناك من قوة في دمشق تفرض على الأمويين أن ينشأ قبر لعدوهم فيما بين بيوتهم؟ متى حدث هذا في التاريخ؟ أخبرونا إن كان هناك شيء من هذا قد حدث. كيف نشأ هذا القبر لو لم يكن حقيقة فرضت نفسها من أن الواقعة وقعت على الأقل في التصور الإجمالي الذي نمتلكه عنها وقعت هكذا، من أنها طفلة للحسين، ومن أنها توفيت في الشام في الأيام التي كانت العائلة الحسينية موجودة في الشام في وقت الأسر، وإلا كيف سكت الأمويون على وجود هذا القبر فيما بينهم، وليس هناك من قوة تفرض وجوده عليهم، خصوصا في الأزمنة السالفة. في أيامنا صار حقيقة، صار أمرا واقعا، والفضل الكبير للإيرانيين في أنهم جددوا بناءه وجعلوه حقيقة لا شك فيها، مع أن المزار كان موجودا لكن لا بهذه الهيئة وبهذه الهيبة وبهذه الهندسة الجميلة التي عليها المزار الشريف الآن. الواقع يحكي عن نفسه بنفسه، فهذا المزار ليس في الكوفة، وهذا المزار ليس في البصرة، وهذا المزار ليس في مدينة قم. قد تكون الشكوك مع مجموعة من المبررات الأخرى تدفعنا إلى التمسك بها. هذا المزار موجود في الحي الأموي، في الوسط الأموي، في دمشق وبجوار المسجد الأموي. ما هو ببعيد عن المسجد الأموي؟ هذه مناطق الأمويين التاريخية، فكيف نشأ هذا المزار في أوساطهم؟ هل جاء الشيعة وصنعوا هذا المزار برغم آناف الأمويين؟ متى حدث هذا؟ هذه حقيقة الواقع يشهد بها. وأعتقد أن القرينة هذه وأن المعطى هذا أقوى من كل المعطيات التي حدثتكم عنها من معطيات الكتب. إنه يتحدث عن نفسه بنفسه، هذا حديث الماضي والحاضر، هذا منطق الحق الذي يعلو صوته في داخل الأجواء الأموية، هذا أثر حسيني لا يستطيعون إزالته. إنها طفلة صغيرة، طفلة صغيرة، طفلة صغيرة بقيت معلما حسينيا واضحا إلى هذه اللحظة. هذه آثار أبي علي، هذا جزء من برنامج عاشوراء، هذه اللقطة جزء أساسي من مجموعة اللقطات التي يتصل بعضها بالبعض الآخر لتشكيل بانوراما عاشوراء. مآسي الأربعين وبرنامج الأربعين جزء من هذه البانوراما، وجزء من مآسي الأربعين حكاية رقية. لن تكتمل الصورة إلا عبر هذه الوقائع، لن تكتمل الصورة لو أنهم لم يقطعوا الرأس الشريف، لن تكتمل الصورة لو أنهم لم يأخذوا الرؤوس معهم على الرماح. يزيد نفسه، يزيد نفسه كان على ربا جيرون حين أقبلت قافلة الأحزان والرؤوس على الرماح، فماذا قال يزيد لما بدت تلك الشموس وأشرقت؟ إنها رؤوس كالشموس برغم أنها قد قطعت منذ زمن بعيد في ذلك الجو الساخن، في ذلك الصيف القائض، لكنها رؤوس من؟ رؤوس من؟ هذا رأس الحسيني، وهذا رأس العباسي، وهذا رأس علي بن الحسين، وهذا رأس القاسمي ابن الحسن، وهذا رأس حبيب ابن مظاهر، وهذا وهذا وهذا. يزيد هو الذي يقول لما بدت تلك الشموس وأشرقت. إنها تلك الرؤوس المشرقة لما بدت تلك الشموس وأشرقت على ربا جيروني. يزيد هكذا نظر إليها وهي هكذا، وهذه قطعة من تلك الشموس، هذه قطعة مشرقة من الشمس الحسينية دفنت هناك في أوساط الأمويين، ولا زال ذكرها شامخا. إنها بنت الحسين. هذا المعطى يجعلنا نقف طويلا، نقف طويلا أمام صولة الحق وأمام نهضة سيد الشهداء. معلم حسيني واضح، هذا المعطى لابد أن نضعه وبقوة إلى جانب معطيات الكتب التي مرت علينا قبل قليل. وهناك نوع ثالث من المعطيات. إذن عندنا معطيات الكتب، وعندنا معطى الواقع الذي يثبت نفسه بنفسه عبر الماضي والحاضر. عندنا نوع ثالث من المعطيات، إنها المعطيات الوجدانية. قد يسخر بها الساخرون، ولكن الذين يتذوقونها ويعرفونها ويتلمسونها ويتحسسونها لا يبالون بسخرية الآخرين. إنني أتحدث مع الذين يبحثون عن الحقيقة. معطيات الكتب مهمة، لكن معطى الواقع أقوى وأهم. المعطيات الوجدانية أقوى وأقوى من معطيات الكتب ومن معطى الواقع. يمكنني أن أقسم المعطيات الوجدانية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التجربة الدينية الشخصية، وهذا يتعلق بكل شخص. الذين زاروا مزار السيدة رقية، إذا كانوا قد جاءوا لزيارتها بشوق ولهفة وتعاملوا مع مزارها ومع زيارتها بالنحو المرسوم للزيارات الشريفة، فما استشعروه وما استحصلوه من تجربة دينية يشكل معطى من المعطيات بالنسبة لهم، فارق كبير بين أن نزور معلما أثريا من معالم بني أمية حينما نذهب إلى المسجد الأموي مثلا، وحينما نذهب إلى زيارة السيدة رقية. فارق كبير. إنني أتحدث عن شيعة العترة الطاهرة. فارق كبير. التجربة الدينية الشخصية من خلال التواصل مع السيدة رقية ومع مزارها ومع زيارتها، ما يحصله الزائر من فيض، من حلاوة، من حلاوة معنوية، ما يتلمسه زائر رقية من فيض مميز مثلما رقية مميزة، لا يستطيع أن ينكره. حينما يدعوك كريم إلى وليمة ويقدم لك أشهى الأطعمة وأطيب الحلويات وأحلى ما يمكن أن يشرب، ويخدمك خدمة عالية لن تستطيع أن تنكر ما تذوقته وما استطعمته من طعام ومن شراب ومن فاكهة ومن حلوى ومن ولن تستطيع أن تنكر جمال خدمته وتواضعه و ستبقى هذه الآثار في نفسك. هذا ما يناسب شخصا كريما ووليمة رائعة. أما حينما يكون الكلام عن شخصية مقدسة وعن زيارة شريفة فهناك من الآثار ومن النفحات ومن الحلاوة المعنوية التي يستشعرها الزائر الذي جاء مشتاقا لزيارتها. إنه يبحث عن آثار الحسين هنا، هنا جزء من الحسين، هنا عبق من عبق أبي السجاد. حينما يتواصل الزائر معه سيستطعم ويتذوق معنى لا يستطيع إنكاره. قد يقول القائلون من أن الإنسان بإمكانه أن يبرمج نفسه، بإمكانه أن يؤكد على نفسه معنى من المعاني وحينئذ يهيمن ذلك المعنى على نفسه. هذا ممكن، هذا ممكن، لكننا لا نتحدث عن قضية منفردة. هناك معطيات الكتب، هناك معطى الواقع، وهذا المعطى وإلى جانبه معطيات أخرى. لو كان الأمر منفردا فإن أحاديثنا تقول من اعتقد بحجر كفاه، وهذه حقيقة من خلال التركيز النفسي، من خلال تركيز التأمل والتفكر بمفردة من المفردات الفلسفية الدينية الفكرية الأدبية، قولوا ما تشاءون. لكن القضية ليست منحصرة بهذا العنوان فقط، فهناك معطيات الكتب، هناك معطيات الواقع، وهناك معطيات وجدانية أخرى أيضا. هذا النوع الأول من المعطيات الوجدانية، التجربة الدينية الشخصية. النوع الثاني الآثار والكرامات. هناك آثار وكرامات ملموسة، وهذا ما هو بأمر مكذوب يكذب به علينا. هؤلاء هم أهلنا ونحن نعرفهم، وهذه المزارات وإن شطت وابتعدت جغرافيا عنا نحن نعرفها، نحن نعرفها. لا شأن لنا بالذين يكذبون الحقائق، تلك مشكلتهم. الذين يبحثون عن الحقائق عليهم أن ينصفوا أنفسهم أولا وأن يصدقوا مع أنفسهم أولا، وبعد ذلك ينصفوا الحقائق، وأن يكونوا صادقين في التعامل مع الحقائق. هناك آثار عملية حسية الناس يتلمسونها، ومعروف معروف في الأوساط الشيعية من أن رقية إذا ما قصدت في أمور تخص الأطفال فإن آثارها تكون واضحة. أنا أتذكر حينما زرتها لأول مرة في حياتي سنة 1980 قبل أن يقوم الإيرانيون بتغيير بناء حرمها. زرتها سنة 1980 حينما كان الحرم القديم، فكان الشباك خشبيا وصغيرا يوحي بأن المدفون في هذا المكان صغير السن، ويبدو أن تصغير الشباك كان مقصودا، شباكها الآن أصبح كبيرا، لكن في الحرم القديم قبل تغيير البناء كان شباكها جميلا جدا، كان صغيرا، ما إن يدخل الداخل إلى حرمها حتى يستحضر صورة الطفلة لأن الشباك صغير جدا. وماذا بعد؟ لعب الأطفال في كل مكان، المكان مليء بلعب الأطفال. كانت الطقوس هكذا، أن الذي يأتي لزيارتها يحمل معه لعب الأطفال، فكانت لعب الأطفال في كل مكان، مجموعة كبيرة من لعب الأطفال فوق الشباك، وكثير منها معلق على الجدران، وبعضها موضوع على الأرض حول الشباك. حرم السيدة رقية في العقود السابقة فكان الناس يقصدونها في الأمور التي ترتبط بأطفالهم، والناس حصلوا على الذي يريدونه من السيدة رقية. هناك آثار وكرامات. هذا الذي تحصل معه كرامة حينما يأتيه منكر كي ينكر مزارها، هل يعتبر بكلامه؟ هل يتأثر بكلامه؟ هذه معطيات وجدانية يتذوقها أهلها. ولذا سميتها قرائن، لأن القرائن لا يمكن أن تكون دليلا لوحدها، لابد أن تجتمع القرائن جميعا. من هنا جمعت لكم قرائن الكتب مع قرائن الواقع مع القرائن الوجدانية، هذه المعطيات الوجدانية، منها ما يرتبط بالتجربة الدينية الشخصية للزائر الصادق في زيارته، المخلص في زيارته، ومنها ما يرتبط بالآثار والكرامات التي تلمسها الزائرون، أولئك الذين نالوا مرادهم بسبب زيارتهم وتوسلهم بالسيدة رقية. وهذا باب يكثر فيه الكلام، ربما يكذبه البعض، يسخر منه البعض، تلك أمور ترتبط بالذين جربوها، بالذين تذوقوها. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. هناك نوع ثالث من المعطيات الوجدانية، الوقائع الغيبية، ينكرها الذين يريدون أن ينكروها، هذا أمر راجع إليهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. إذن هناك معطيات الكتب، وهناك معطيات الواقع، وهناك المعطيات الوجدانية، منها ما يرتبط بالتجربة الدينية الشخصية، ومنها ما يرتبط بالآثار والكرامات، ومنها ما يرتبط بالوقائع الغيبية. الوقائع الغيبية سأحدثكم عنها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وقت الحلقة انتهى، وبقي شيء مهم من الحديث أحتاج فيه إلى وقت مناسب كي أبينه لكم. انتظروني غدا كي أحدثكم عن مقصدي وأنا أقول من المعطيات الوجدانية الوقائع الغيبية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.